بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا تفسير آيات الصيام، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا: والمريض ضابطه ما سبب على صاحبه المشقة والعسر، وما لم يسبب شيئا من ذلك فإنه يصوم وليس له رخصة في ترك الصيام. ويلتحق بالمريض المغمى عليه، المغمى عليه، لأن غالب من يغمى عليه يغمى عليه بسبب المرض. فالمغمى عليه الأصح فيه أنه يقضي ما فاته، فلو أغمي عليه أياما، الثلاثة الأيام والخمسة الأيام وغيرها، فالأصح فيه أنه يقضي، لأن الإغماء عبارة عن مرض طرأ عليه. فيدخل في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. على الصحيح من أقوال أهل العلم، بقي إذا أغمي عليه بعض اليوم، إذا أغمي عليه بعض اليوم كان يكون أغمي عليه من شروق الشمس إلى الظهر، فهل إذا استيقظ أفاق من إغمائه أن يتم بقية يومه؟ ما قد أكل أو شرب. نعم، إذا كان ما أكل أو شرب، أو ما أوجر المفطرات، أو لم تركب له مغذيات ولا شيء، فيتم بقية يومه. إذا لم يحصل أي شرب، أكل أو شرب، فلو أن يتم بقية يومه، لأنه طارئ ولأنه قليل. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا قد ترك ذلك. وأما المغمى عليه يومه كاملا فلا يطلق عليه أنه ترك طعامه وشرابه وشهوته. فإذا أغمي عليه أياما ثم أفاق في نصف النهار بعد خمس أيام أو ست أيام، فاليوم الذي أفاق فيه يلزمه أن يصوم. نعم، غالبا أن من كان هذا حاله يقوم وهو بحاجة إلى الطعام والشراب لأنه عن مرض، غالبا هذا حاله، أنه لا يلزمه لأنه عن مرض يستطيع أن يفطر. حتى ولو قام عن غير مرض وما أفاق إلا في نصف النهار فإنه لم يدرك اليوم كاملا، فالأحوط له أن يمسك إن كان لا مشقة عليه، ولكن يظهر أنه ليس لازما عليه لأنه لم يدرك اليوم من أوله وليس له نية فيه، فلا يلزمه، الله أعلم. وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي استيقظ في نصف النهار. ما يلزم الصوم، ما بيت النية. نعم، فلا يجزه الصوم. لكن يقولون إذا انقطع يحتاج إلى تجديد، إذا انقطع عن الصيام اليومين والثلاثة والأربعة يحتاج إلى عادة أن يجدد النية، تلك إذا لم يفصل بينه وبين الفاصل. إذا قام في صلاة الظهر ما يلزم صيام ذلك اليوم، وإن صام وإن كان عنده قدرة على الصيام وصام فلحوط أن يقضي بدل ذلك اليوم، لأنه ما أدركه من أوله ولم يبيت النية فيه، والله أعلم. لا فقدي نصف النهار. أدرك بعض الوقت يعني يكون قريبا من قصة عاشورة، فليتم بقية يومه. مع ذلك أكثر أهل العلم على أنه يقضي، وهو الأحوط، الأحوط والقضاء، ويمسك بقية يومه أيضا إذا لم يكن عليه مشقة. وإن كان عليه مشقة فهو مريض يفطر، وعليه عدة من أيام أخرى. فالمريض، والمريض أيضا يلتحق به أيضا من اشتد به الجوع والعطش حتى خاف على نفسه الهلكة، يخاف على نفسه من الموت، ويخاف على نفسه نعم من الهلكة، ولو لم يكن مريضا اشتد عليه الأمر حتى خشي على نفسه ولم يجد يعني حلا آخر كأن يتبرد، ما نفعه التبرد وما نفعه شيء، فهنا يباح له أن يفطر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإذا كان الله قد أباح للمريض مع أنه لا يخاف عليه الهلكة أن يفطر، فالذي غلبه الجوع والعطش حتى خاف الهلكة من باب أولى. ويحصل هذا غالبا لمن حصل مثلا معه عمل في نهار رمضان في الأيام الحارة، قد يصل به الحد إلى هذا الأمر. فأصحاب الأعمال هل يفطرون في نهار رمضان في أيام الصيف؟ شق عليهم. نعم، الله عز وجل ما أباح لهؤلاء أن يفطروا، وإنما استثنينا الحالة الأولى، وهي ماذا؟ من خاف على نفسه الهلكة من الجوع والعطش، وإلا من شق عليه الحر لا يفطر مباشرة، يستريح في الظل، يبتعد عن الحر، يغتسل، يذهب عن نفسه شيء من ذلك. وقد كان، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغتسلون في أيام الصيام تبردا حتى يخففوا على أنفسهم في أيام الحر. الله المستعان. يقول في الأماكن الحارة كانوا إذا أتوا بثلج يتركونه يخلطونه للغسل، يعني من شدة الحر في الأماكن الحارة. الله المستعان، نسأل الله أن يخفف عنهم في مثل هذه الأيام التي قلت فيها المحروقات، والله المستعان، والكهرباء. الله المستعان. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. استثنى الله عز وجل أيضا المسافر فأباح له الفطر، وهذا من التخفيف أيضا، من تخفيف الله سبحانه وتعالى على المسلمين. أولا نسينا ما يتعلق بالصرع، هل يلتحق بالمؤمن الذي يصرع؟ نعم، ملتحق بالمغمى عليه إذا طال به الأمر، كان حكمه كحكم المغمى عليه، وإن لم يطل به الأمر فتقدم أن من أغمي عليه بعض النهار صومه صحيح، سيأتي إن شاء الله. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ما يتعلق بالسفر، أولا ضابط السفر أن يكون سفرا يطلق عليه أنه ضرب في الأرض، يطلق عليه أنه ضرب في الأرض وأنه مسافر محتاج فيه إلى الزاد، وهو يرجع إلى العرف على الصحيح، ومنهم من قيده بمسيرة يوم، ومنهم من قيده بمسيرة يومين، ولا دليل على التقييدات. فكل سفر يباح فيه الفطر ما دام يسمى سفرا ويسمى صاحبه ضاربا في الأرض ويحتاج معه إلى أخذ الزاد، فهذا هو ضابط السفر. ما ثبت التحديدات هذه ليس عليها دليل، ما أطلق عليه سفر جاز فيه الإفطار. وأيهما أفضل المسافر أن يفطر أو يصوم؟ أن يفطر أو أن يصوم مع المشقة لا شك أنه الأفضل أن يفطر، وإن كان حصل الضرر فيحرم عليه الصوم إذا أضر بنفسه. ما الدليل على أنه في حال الضرر يأثم؟ قوله تعالى وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس أنهم صاموا وكان قد أمرهم بالفطر للتقوي على الأعداء، فأخبر أن بعضهم صاموا فقال أولئك الرسل، حملوه على أنه عزم عليهم بسبب من أجل التقوي على الأعداء. أيضا ليس من البر الصيام في السفر، رأى رجلا قد غشي عليه وظلل قد غشي عليه من الجهد فقال ليس من البر الصيام في السفر. طيب إذا استوى الأمران في حقه أيهما أفضل، أن يصوم أو أن يفطر؟ الصوم من باب تعجيل إبراء الذمة، المسارعة في إبراء الذمة، فاستبقوا الخيرات. إذا استوى عنده الأمران فالصوم أفضل، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. وفي الصحيحين عن عباس وأنس أنهم كانوا يسافرون فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، قال فلا يعيب المفطر على الصائم ولا يعيب الصائم على المفطر. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، هذا في حديث أبي سعيد في مسلم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن في حال استواء الأمرين فالأفضل له أن يصوم وأن يعجل في إبراء ذمته، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام الحارة أيضا في السفر، كما في حديث أبي الدرداء في مسلم قال قد رأيتنا في حر شديد وما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فلا بأس بالصيام لمن قوي عليه في السفر، والأفضل هو الصيام لمن لم يشق عليه، وربما بعض الناس يراه أسهل عليه، يرى الصيام في السفر مع الناس في رمضان أسهل عليه من أن يقضي فيما بعد، سيما أصحاب السيارات الأجرة يرى أسهل عليه وأهون أن يؤخر، ربما ما يستطيع أن يقضيها فيما بعد، فيرى أنه يصوم مع الناس أهون عليه وأفضل وأيسر عليه، فمثل هذا لا شك أن تعجيله أفضل. إذا أمر الله المؤمنين بالصيام واستثنى من كان مريضا ومسافرا، فنستفيد من ذلك أن الصيام واجب على المسلم. طيب على المسلم الصحيح المقيم، فماذا نضيف أيضا على هذه القيود؟ البالغ لإخراج الصبي فلا يجب عليه، رفع القلم عن ثلاث. طيب الصحيح والقادر، القادر أحسن، التعقيد في القادر أحسن من التعقيد في الصحيح، القادر يخرج به المريض. إذا نضيف الآن يجب الصيام على كل مسلم قادر مقيم بالغ عاقل، بالغ خرج به الصبي، العاقل خرج به المجنون. نعم، ماذا بقي من القيود؟ المقيم هو معنى الحاضر، أيضا خال من الموانع الشرعية لإخراج الحيض والنفاس وغير ذلك. طيب أحسنتم. المسافر إذا كان في حال سفره أفطر ثم وصل إلى محل إقامته، أيمسك بقية يومه؟ أيلزمه أن يمسك بقية يومه؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه لا يلزمه، له أن يأكل ولكن لا يظهر ذلك، له أن يأكل. قال بعض الفقهاء يلزمه أن يمسك بقية يومه احتراما للشهر مراعاة لحرمة الشهر، وهذا ليس بصحيح، قد أباح الله له الفطر فله أن يأكل بقية، أن يأكل بقية يومه، فله أن يأكل بقية يومه ولا حرج عليه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم يأثم لأنه نعم اقترف ذنبا عظيما حيث تسبب على امرأته بالفطر، لكن لو وافق أن امرأته طهرت من حيضها في ذلك الوقت فصار مباحا. لو وافق أن امرأته طهرت من الحيض وقت رجوعه فنعم فيجوز له ذلك، لكن إن لم يكن كذلك فلا يجوز، لا يجوز له أن يفطرها ويكون مرتكبا لكثير من الكبائر. لا ما عليه الكفارة، عليه التوبة والاستغفار. طيب المسافر إذا كان في سفره ما أفطر، فلما وصل محل إقامته وجد في نفسه شيئا من التعب أيفطر وقد وصل، قد وصل دار إقامته؟ نعم ما يفطر لأنه قد صار مقيما، إلا في حالة أن يخشى على نفسه الهلاك من الجوع والعطش، أو العطش يخشى على نفسه الهلاك من الجوع والعطش، فهنا يكون من باب الضرورة، من باب اقتراف الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات بالضوابط الشرعية، ولا يصلح أن يتساهل الإنسان فالله رقيبه. في الحالة الأولى رجع من سفر فطاوعت المرأة فوقع عليها أثمان، كلاهما يأثم، والمرأة إثمها أعظم لأنها هي الصائمة. الكفارة سيأتي الكلام عليها، أن الصحيح أنها على الرجل فقط دون المرأة، وأما من أوجب على المرأة أيضا فتلزم في هذه الصورة المرأة ولا تلزم الرجل. الذين ألزموا المرأة بالكفارة في الصورة المذكورة المرأة التي طاوعت عليها الكفارة، والرجل ليس عليه لأنه كان مفطرا بعذر شرعي. طيب نأتي على إن شاء الله سنأتي على ما يتعلق بالكفارات بعد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب ما يتعلق بالمسافر له أن يفطر قبل أن يخرج من بلاده؟ نعم ما يفطر حتى يضرب في الأرض ويطلق عليه مسافر، وأما ما دام في دار إقامته فإنه لا يطلق عليه مسافر، والشرع أباح للمسافر ولم يبح للمقيم. إذا من سافر جاءت له الرخصة فليس له أن يفطر قبل الخروج. وما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أكل قبل الخروج ثم ارتحل، نعم أولا وتكلم على الحديث، أولا أبو حاتم رحمه الله رجح في هذه الرواية أن أنس سئل عن ذلك أسنة، قال ليس بسنة بالنفي، والرواية التي عند الترمذي بالإثبات سنة، قال سنة، وقد جاء الحديث بلفظ ليس بسنة. فيكون اجتهادا من أنس رضي الله عنه، لم يوافقه بقية أهل العلم. ومنهم من أول ذلك بأنه كان نازلا في حال سفره في مكان ما، كان نازلا، فلما كان نازلا، النازل ما زال له حكم المسافر، النازل لا يزال له حكم المسافر. ما لم يقم مدة طويلة كما هو معلوم في موضعه. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب بقي ما يتعلق بالسفر أيضا، إن كان خرج لسفر كأن يكون خرج مسافرا إلى صنعاء، فلما بلغ مثلا إلى سمارة أفطر، وصل إلى يريم فإذا الأرض مقطوعة أو الطريق مقطوعة فرجع إلى بلده. قد أفطر، فكيف العمل في هذه الصورة وقد أفطر؟ يعني فطره شرعي، أفطر يومه شرعا بعذر شرعي، فله أن يتم أكله بقية ذلك اليوم، وعليه يوم آخر، عليه أن يقضي من يوم آخر. طيب، إنسان عزم على السفر في الليل، فله أن يترك نية الصوم؟ يقول أنا سأسافر غدا صنعاء، ما أحتاج إلى أن أتسحر ولا سأصوم غدا. يصبح وهو غير صائم في رمضان، يترك. أحسنت. لا، ما يجوز له عند أهل العلم أن يبيت الفطر حتى يبدأ في السفر، ما يفطر حتى يسافر. ليس له أن ينوي إلا إذا كان هو في حال سفر أيضا، كان يكون ذهب مكانا، ذهب بلدة وهو مسافر فيها، أقام فيها اليوم واليومين، وقال غدا سأسافر، سأرجع بلدي، فهنا له أن يبيت الفطر، لأنه لا يلزمه السفر، لا يلزمه الصوم، لأنه لا يزال مسافرا. وأما ما دام في دار إقامته فليس له أن يبيت الفطر ويقول سأفطر غدا ما سأصوم، ويصبح عازما على الفطر لا عازما على الصوم، هذا لا يجوز. قد يعرض عليه عارض فلا يسافر، ولأنه لم يطلق عليه مسافر حتى ينوي الفطر، ولكن له أن ينوي نية معلقة، يقول أنا مصبح صائما وأنا سأفطر إن سافرت، عزم على الفطر إذا سافر معلق بالسفر، فهذا ما فيه إشكال، لأنه لا يزال على نية الصوم، ونية الفطر معلقة، نية الفطر معلقة، فلا إشكال عليه. وهل له إذا أصبح، نعم، طيب تقدم الكلام عليها، إذا أصبح أنه ما ينوي الفطر حتى يسافر. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من أتاه سؤال متعلق بالمسائل التي مرت علينا يكتبه بورقة ويرسل الأسئلة المتعلقة بالمسائل التي ذكرناها. أنا قد نغفل عن بعض الصور فنتذكرها بالأسئلة. إذا ماذا؟ طيب، ذكرتنا بهذه المسألة، وهي إذا أقام في بلدة اليوم واليومين والثلاثة، هل له أن يفطر في حال إقامته، وهي إقامة غير طويلة، إقامة لا تخرجه عن حكم السفر. هذه مسألة متعلقة بمسألة أخرى، وهي المسافر إذا عزم على الإقامة في بلدة، فما هي المدة التي تجعله مقيما ويخرج عن رخص السفر؟ ما هي المدة؟ أكثر أهل العلم على التقييد بأربع أيام، لأن من عزم على الأربع أيام وما دون ذلك فإنه لا يزال مسافر، ومن عزم على أكثر من أربع أيام فإنه يصير مقيما. ما حجة هذا القول؟ قالوا من أقام قد صار مقيما، وإنما استثنينا الأربع أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على إقامتها في حجة الوداع وكان يصلي ركعتين، فإنه وصل في حجة الوداع في اليوم الرابع من ذي الحجة، وأقام إلى اليوم الثامن، من صبيحة الرابع إلى صبيحة الثامن أربع أيام وهو يقصر، فمن عزم على إقامة أربع أيام لم يخرج عن كونه مسافر. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمهاجر أن يقيم ببلده بعد قضاء النسك ثلاثة أيام، كما في حديث العلاء بن الحضرمي في الصحيحين. قالوا فإقامة الثلاثة والأربعة استثنينا بهذين الدليلين، وما زاد يبقى على الأصل أن من عزم على الإقامة صار مقيما، واستثنينا الأربعة والثلاثة لهذه الأحاديث. هذا أحسن الأقوال في المسألة، والمسألة فيها خلاف واسع، خلاف كثير. وعلى هذا فمن عزم على إقامة اليوم واليومين ثلاث فالأفضل في حقه أن يصوم ويتأكد عليه ذلك، لأنه لا مشقة عليه البتة وهو نازل يتأكد عليه الصوم. ولكن لو أفطر فلا يقال إنه عصى الله عز وجل في ذلك الفطر، خلافا لابن حزم قال من أقام يوما في بلدة بعينها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يصم فإنه عاص مرتكب لكبيرة. خالفه الجمهور في هذه المسألة، وتفرد ابن حزم بهذا القول. فالصحيح أنه كما أنه يجوز له أن يقصر الصلاة يجوز له أن يفطر في الصيام. فالسفر هو الذي رخص قصر الصلاة، والسفر هو الذي رخص ترك الصيام، لكن لا ينبغي ذلك أبدا، بل قد يكون مكروها له لعدم المشقة البتة، عدم وجود مشقة البتة. لو كان السفر سفر معصية اختلف فيه أهل العلم، ذهب كثير من الفقهاء قالوا ليس له أن يترخص بشيء، لا صيام لا فطر صيام ولا قصر صلاة ولا مس على خفين. والصحيح أن هذه أحكام متعلقة بالسفر، ولم يخصص الله سفر معصية من طاعة. فالأدلة عامة، فالصحيح أنه أن الأحكام المتعلقة بذلك يترخص فيها ولو كان السفر في غير طاعة، والإثم عليه بسبب سفره ذلك يأثم على سفره، ولكن الأحكام الأخرى متعلقة بالسفر بعينه دون نظر إلى كونه سفر طاعة أو معصية. تحيل على الفطر يريد أن يفطر أو أن يعاشر أهله فسافر معهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت نيته الفطر فقط ما له أي حاجة ولا أي رغبة في السفر إلا أن يتحيل على الفطر فيأثم على نيته، ولكن إن شاء الله من حيث القضاء يقضي لأنه أفطر بسفر، افطر بسفر، ولكن لا يسلم من الإثم على نية ذلك وعلى تحيله، والله أعلم. طيب، ما يتعلق بالمرضى نتكلم عليها إن شاء الله. طيب، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما المقصود بقوله فعدة من أيام أخر؟ يعني يقضي نفس العدة نفس الأيام التي أفطرها في أيام أخر من أيام الفطر. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط أن تكون متتابعة، إذا أفطرها متتابعة فلا يشترط أن يقضيها متتابعة، لأنه قال فعدة من أيام أخر أي أيام شاء منها. فأيام منكر يفيد العموم في أي أيام قضاها، في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، فعدة من أيام أخر. إذن الصحيح أنه حتى وإن أفطرها متتابعة له أن يقضيها متفرقة، له أن يقضيها متفرقة. فإلى متى مدة القضاء؟ أم لا يؤخره عن الفريضة الأخرى من رمضان الآخر حتى لا يدخل وقت فريضة بوقت أخرى؟ إذن له أن يؤخر الشيء أو أن يؤخر ما لم يدركه الفرض الآخر. هل هناك من الأدلة ما يشير إلى ذلك؟ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع أن يقضيه حتى يأتي شعبان، فحرصها على قضائه في شعبان يدل على عدم جواز تأخيره حتى يدركها رمضان، ولأنه يتداخل وقت الفريضة الأولى يدخله في وقت الفريضة الأخرى وهذا لا يجوز. إذا أخره بدون عذر حتى أدركه رمضان الآخر يأثم. واختلفوا هل عليه مع القضاء بعد رمضان الآخر، عليه أن يقضي بعد رمضان الآخر، واختلفوا هل عليه معه إطعام فدية أو لا. والصحيح أن عليه القضاء فقط لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. قال الإمام البخاري لم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب نستفيد أيضا من قوله فعدة من أيام أخر عدم وجوب المبادرة بالقضاء، أن وقت القضاء على التراخي لا على الفور، لأنه قال فعدة من أيام أخر منكر يفيد الإطلاق بأي أيام قضاء، خلافا للظاهرية ابن حزم حيث أوجب القضاء عقب رمضان مباشرة من بداية شوال. هذا القول ليس بصحيح. قوله تعالى فعدة من أيام أخر يدل على أن القضاء على التراخي لا على الفور. هل يجوز الإفطار في قضاء رمضان في حال كونه يقضي؟ رجل نوى من الليل أن يصوم غدا ثم في الضحى أراد أن يفطر أو في الظهر بدون مشقة، بدون مرض أو مشقة، هل هو أن يفطر؟ نعم. نوى به الوجوب، وطالما أنه لم يتعين عليه هذا اليوم فلا يلزمه أن يتمه على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا في حالة أن يضيق عليه وقت القضاء. إذا ضاق وقت القضاء ما بقي معه أيام للقضاء يجب عليه أن يتم ولا يجوز له الفطر. وأما إذا لم يضيق عليه فالأصح أنه إن أحب أن يفطر ويقضي بدلا فلا بأس، لأنه لا يتعين عليه هذا اليوم، لا يتعين عليه بالقضاء ذلك اليوم، ولكن يكره له أن يفطر بدون حاجة، يكره له الفطر بدون حاجة مكروه. قضاء قضاءه أخره عمدا إلى ذلك اليوم، من ضاق عليه الوقت يقضي حتى ولو كان آخر يوم من شعبان، ولا يصح أن يؤخره إلى هذا الوقت بدون عذر، لا ينبغي ذلك، ولكن الصوم صحيح. بقي عليه يوم وأخرته إلى آخر شعبان، ما ينبغي أن تتعمد ذلك، لكن الصوم صحيح ولا إثم عليها، الصوم صحيح ولا إثم عليها، لأنها لم تقدم رمضان لتنفل إنما هو فريضة. طيب. ويقصد أخرها صامت يوم 29 يقصد. السفر على الطائرات الأفضل له أن لا يفطر، يعني إذا لم يجد أي مشقة، لكن قد صار مسافرا فيدخل في الحكم، يدخل في الحكم له أن يفطر، ولكن يعني يتأكد عليه أن لا يفطر مع عدم وجود أي مشقة، الأفضل له أن لا يفطر. نعم أعد الكلام. خلاص مثل هذا تنتقل إلى الإطعام، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. طيب، من أخر القضاء بعذر بمرض أو كذا حتى أدركه رمضان الآخر يأثم، يأثم لأنه معذور، فهل عليه إطعام مع القضاء بعد الشهر أم ليس عليه؟ فعدة من أيام أخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. إذن هذا هو الذي دل عليه حديث سلمة بن الأكوع أنهم كانوا مخير. وقول على الذين يطيقونه هذه القراءة المتواترة، أي كل من كان مستطيعا صيامه كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكينا ويترك الصوم. وهذا كان كما تقدم في بداية الأمر، ثم نسخ في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وهذه الآية قوله وأن تصوموا خير لكم يدل على أن المراد بها الذي يستطيع الصيام. وأما حمل من حملها من أهل العلم على أن المقصود يطيقونه أي يتكلفون صومه كالشيخ الكبير والعاجز، وحملوا الآية عليه، فلا يتناسب أولا مع قوله وأن تصوموا خير لكم. كيف إذا كان عاجزا نقول صوم خير لك؟ بل الأفضل له أن يفطر عملا بالرخصة، بل ربما ما يستطيع الصيام، فكيف يقال فيه أن تصوموا خير لكم؟ استدل ابن منذر بهذه اللفظة وأن تصوموا خير لكم على إبطال قول من قال أن الآية نزلت في الشيخ الكبير والعاجز، وقرر ما قرره الجمهور أن الآية نزلت في المطيق كما في حديث سلمة بن الأكوع، في المستطيع القادر الصحيح المقيم كان مخيرا في بداية الأمر. حديث سلمة بن الأكوع صريح في المسألة لما نزل قوله تعالى والذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكين، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الحديث صريح في المسألة. وأما قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين فإنها لم تثبت في القراءة، ويكون تكون محمولة على أنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه في المسألة، حكم فتوى لابن عباس يحمل أن هذا فتوى لابن عباس، كان يرى أن الشيخ الكبير العاجز والمرأة يلزمهم أن يطعمهم كل يوم المسكين. والآية ليست صريحة في ذلك لأن فيها التخير. وعلى كل، ما يتعلق بالشيخ الكبير العاجز على الصيام والمرأة العجوز أيضا، عندنا فتوى ابن عباس في ذلك أن عليهما الإطعام. وكذلك ثبت عن أنس بن مالك أنه لما كبر وضعف عن الصيام قبل موته بسنتين أطعم الخبز واللحم، جمع المساكين وأفطر وأطعم الخبز وأطعمهم خبزا ولحما. وثبت أيضا عن صحابة آخرين كأبي هريرة جاء بسناد يحتمل التحسين، وعن قيس بن السائب والوارد عن الصحابة في هذا أنس بن مالك ورد عنه من فعله، والفتوى عنهم في ذلك أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فينبغي أن يؤخذ بهذه الفتوى عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن مسألة أن يجعل واجبا من واجبات الدين يأثم بتركه في النفس شيء من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ألزم المستطيع بالصيام، وأما غير المستطيع فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يلزم الصوم ولا نستطيع أن نلزمه أيضا بالفدية على الصحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فجماعة من أهل العلم كالإمام مالك وجماعة من التابعين ومن بعدهم يرون أن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب على إطعام الفدية، وهذا القول يظهر أنه أقرب. ومع ذلك نأمر من استفتانا أن يفعل بما فعل الصحابة بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. اختلط، يقول المختلط الذي مرة يعقل الكلام مرة لا يعقله، في يعني في اليوم الواحد يختلط نفسه في اليوم الواحد أو في الدقائق أو في الساعة والساعة. ما أدري هل هذا سيدرك، ربما ما عاد يعقل الصيام ولا عاد يعقل الواجبات، غالب هؤلاء ما يعقل الواجبات التي عليه، أنه ما صار ما يعقل نفسه إلا في بعض الأوقات، فلا يلزم الصوم، يكون حكمه كحكم المجنون. وما إن كان يمر عليه يوم كامل وهو يعقل الأمور فيصوم ذلك اليوم الذي أدركه وعقله. يطعم مسكينا ما يشبعه وجبة جاهزة أو ما يشبعه من الحب أو الدقيق، فالمد يشبعه، وإن فعل بالمدين فهو أحسن. قد يكون بعض الناس ما يشبع بالمد، وغالبا أن المد يشبع، المد يشبع من الدقيق أو الأرز أو البر أو القمح الشعير يشبع، ولكن مع ذلك إذا زاد إلى نصف صاع مدين فهو أحسن. يقول سيفتح الأخ خليل البعداني إن شاء الله تعالى تسميعا لمن لم يحفظ من الطلاب. طيب، هو عنده يقول 10 من الطلاب سيفتح لهم بعد صلاة التراويح من الطلاب الجدد، ما قدته الأخوة. طيب، سواء 10 أو غيرهم أيضا إن شاء الله. من نعم الرغبة بأخي سمعنا الأخ خليل سيسمعنا إن شاء الله بعد تفتح 10 فقط، ما استطيع أكثر. طيب، إلى أن يصل الحد إلى 10 أمر طيب، الله يجزاك خير. 10 خير. إذا استمر به مرضه حتى مات، يقول الأخ الذي يمرض ثم يموت، إذا استمر به مرضه حتى مات فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يتعلق به التكليف وليس واجبا عليه ولا على أهله أن يقضوا عنه. ولكن الذي يشفى من مرضه فيؤخر القضاء ويكون قد تمكن من القضاء ولكن أخر، فهذا على أوليائه أن يصوموا عنه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. طيب، سيكون نعم التسمية بعد صلاة التراويح. كتب من الطلاب الجدد وغير الجدد أيضا من القدماء. كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.